بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في المسألة 31 من مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي من أعجب الآيات أيضا، يعني هذه المسألة من أعجب الآيات، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفتنهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. وهذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد أساسا اليهود، فاليهود من أعجب الأمور لديهم، وكل ما عند اليهود عجيب، قوم عجيبون جدا، تركيبتهم عجيبة، تفكيرهم عجيب، حبهم للعناد عجيب جدا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. ما هو الدين الذي انتسبوا إليه؟ هو دين الإسلام، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أتاهم بالإسلام، وهو ملة إبراهيم عليه السلام، وإن الدين عند الله الإسلام، فأتاهم بدين الإسلام وهو منهم، من بني إسرائيل، هم قومه، أتاهم بالحق صلى الله عليه وسلم، وكانوا في نفوسهم معجبين بدين الفراعنة، وهذا من العجيب جدا، لأن الدين الإسلام الذي أتى به موسى صلى الله عليه وسلم، وهم أصلا متوارثينه من أيام يوسف عليه السلام وإسرائيل يعقوب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، هو دين الإسلام. وهذا الدين العظيم الذي فيه الإيمان برب واحد خالق مالك مدبر، والتعبد للإله الواحد هو الله سبحانه عز وجل، وهو كما هو مكتوب في التوراة أدوناي، يعني السيد، يعني الرب سبحانه وتبارك وتعالى. هم يعبدون إلها واحدا هو ربهم ومليكهم وخالقهم ومدبرهم ومعبودهم الوحيد، ومع ذلك كانت نفوسهم مائلة إلى ما عليه الفرعون وقومه. وهذه بعض الناس أسس منها نظرية أن المقهور دائما معجب بقاهره، ولذا اليهود يدعون أن الألمان بقيادة هتلر قد عذبوهم وأحرقوهم وساموهم سوء العذاب، وهم به معجبون، فهم لما دخلوا فلسطين فعلوا في أهل فلسطين تعذيبا ووحشية شديدة جدا. المهم، هم مع موسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم في نفوسهم ميل إلى دين الفراعنة، مع أن دين الفراعنة من أسفه الأديان عبر التاريخ، من أسفل الأديان ومن أسوأ الأديان عبر التاريخ. فالمصريون لم يتركوا حيوانا إلا وعبدوا، المصريون يعبدون الحيوانات، طبعا هم يعبدون الإلهين الأعظمين في نظر الفراعنة، هم البقرة والعجل، والبقرة هي إيزيس والعجل هو أوزوريس، وهو إله العالم السفلي، يعني إله عالم الأموات، فهم يعبدون إيزيس وأوزوريس، العجل والبقرة، البقرة والعجل، ويعبدون الصقر الذي هو حورس، ثم هم مع ذلك يعبدون بعد هذه الثلاثة يعظمون الكبش، لأن الكبش هو رمز الشمس، فهم يعبدون الشمس في صورة الكبش، يعني يعبدون السماء والأرض في صورة العجل والبقر، ويعبدون الشمس في صورة الكبش، ويعبدون الصقر في صورة، ويعبدون حورس في صورة الصقر وهي القوة، ويعبدون كل الحيوانات، القطة والقرد والكلب والحمار، ما في حيوان إلا وعبدوه، حتى الصرصار والخنفساء الجعلان المصريون عبدوه. أي إنسان عاقل يمكن أن يعجب بهذا الدين أو أن يستقر في نفسه إعجاب بهذا الدين؟ عجيب أمر اليهود، عجيب أمر بني إسرائيل هؤلاء، فهم مائلون إلى عبادة العجل، والذي هو المعبود الأعظم عند المصريين مائلون إليه، ويأتيهم الحق عذبا ذلالا، ولكن بني إسرائيل دائما يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذا مسلك تعبدي ومسلك حياتي، يعني مسلك معيشي، في أنهم لما أتاهم المن والسلوى وهي من أرقى وألذ وأطعم وأشهى الأطعمة، أرادوا الذي هو أدنى وهو الثوم والبصل والعدس والفوم، اللي هو يعني أطعمة عجيبة جدا، أرادوها وفضلوها على المن والسلوى. والمن هو عيش الغراب، العيش الطيب، الكمأة الجميلة، والسلوى طائر السمان ينزل مشويا مطهرا عظيما لذيذا. ومع ذلك هذا أمر حياتي، أمر يعني يتبع الشهوات، فضلوا عليه هذه الأطعمة التي ذكرنا. أما في الدين فهم يفضلون في نفوسهم، في داخل نفوسهم، عبادة العجل على عبادة الرب تبارك وتعالى. أمر غريب، ولذا هذا فعلا من أعجب الأمور، من أعجب الأمور. طيب، هذا الدين الفرعوني الذي هو عبادة الحيوانات، هم المفروض أن لا يمكن أن يعني يقارنوا بين هذه الحيوانات المخلوقة الضعيفة المسخرة وبين الرب عز وجل. في الوقت نفسه أن هذه المعبودات هي معبودات أعدائه، هي معبودات الفراعنة الذين أذلوهم، استحيوا نساءهم وذبحوا رجالهم وأبناءهم، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فهو دين سيء سخيف في نفسه، وعبادة حشرات وحيوانات دين سيء سخيف في ذاته، وفي الوقت نفسه هو دين أعدى أعدائه، لأننا لا نعلم عدوا لبني إسرائيل إلا الفراعنة، وما أذلهم إلا الفراعنة، وما سفك دماءهم إلا الفراعنة، و يعني أذلهم وسخرهم واستعبدوهم استعبادا رهيبا جدا. فكان يجب عليهم أن يكرهوا آلهة المصريين الفراعنة القدماء من وجهين: الوجه الأول أنها شرك بالله عز وجل، وشرك بشيء دنيء جدا، هم أسوأ من النصارى، فالنصارى على الأقل يعبدون عيسى عليه السلام، طبعا هذا كفر وشرك والعياذ بالله، ولكن على الأقل عيسى نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، لا يجوز طبعا عبادته نهائيا. ولكن لو قارنا بين معبود النصارى وهم مشركون الذي هو المسيح عليه السلام، وبين معبودات الفراعنة، نجد يعبدون حشرات وحيوانات، أشياء عجيبة جدا. فهم أخص من النصارى من هذا الوجه، أخص من النصارى هذا الوجه. فالمفروض أنهم أولا يكرهون هذه الآلهة، لأنها ليست آلهة بل هي مخلوقات حقيرة دنيئة مسخرة، وفي الوقت نفسه هي معبودات أعدائهم الذين أذلوهم وساموهم سوء العذاب. فمن أعاجيب اليهود أنهم يميلون في نفوسهم إلى عبادة يعني العجل الذي هو معبود الفراعنة الأعظم، والعجل هو أوزوريس عند الفراعنة الأعظم، معبودهم الأعظم الذي هو إله العالم السفلي عندهم، يعني إله اليوم الآخر والعياذ بالله. والفراعنة عادوهم وعادوا نبيهم موسى عليه السلام، قال فرعون صريحة واضحة: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني عدو نبيهم وأراد أن يقتل نبيهم، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وغير أنه أراد أن يقتله، واتهمه بأنه ساحر، واتهمه بأنه مجنون، وهدده بالسجن، وعاداه معاداة شديدة جدا. فكيف وقد فعل ذلك الفرعون، كيف فعل ذلك وهم اليهود في نفس الوقت يفضلون آلهة الفرعون؟ أليس هذا من الأمور العجيبة جدا؟ ثم إنهم رأوا أن هذا الفرعون بقواته كلها، وفي هذا الوقت، في هذا الزمن، زمن موسى عليه السلام، كانت دولة الفراعنة هي أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم، تسيطر على المنطقة من آخر أقصى غرب ليبيا إلى آخر لبنان إلى حدود تركيا، ومسيطرة على هذه المناطق بالكامل، والفرعون هو السيد المطاع في كل هذه المناطق بجيشه بشرطته الرهيبة جدا. رأوه وهو يغرق، ووجدوا أن ربهم الواحد الأحد سبحانه قد سلط عليه اليم يغرقه، وغرق هذا الحقير وجرى عليه الماء، ورآه بنو إسرائيل بأنفسهم وهو يهلك الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، رأوه ويهلك وتهلك شرطته ويهلك جيشه، وفي هذا عبرة رهيبة جدا جدا لهم. ومع ذلك، مع ذلك بعد وقت قليل جدا، بمجرد أن ذهب موسى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه عز وجل، وفيهم نبي رسول وهو هارون عليه السلام فيهم، ومع ذلك يخرجون الذهب الذي كانوا قد سرقوه من الفراعنة ويصطنعونه عجلا، ينظرون إليه بعد أن يصبوه من الذهب، يصبوه صبا يصنعونه عجلا، ينظرون إليه وأشعة الشمس تلتقي على بدنه فيشع الذهب في الشمس، وهم عشاق الذهب اليهود، ويرون له خوار لأن الهواء يدخل في فم أو فاه في فيه في فاه في في الثور، فيخرج الخوار فيفتنون به ويقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا الذي يعبد موسى عليه السلام، أعوذ بالله أعوذ بالله، يدعون أن موسى عليه السلام يعبد العجل، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. طيب، هل فقدوا التذكرة؟ بلوا التذكرة. قال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن سبحانه عز وجل فاتبعوني وأطيعوا أمري. عاندوا هارون واستقلوا به، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل عاكفين على هذا العجل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يفتينا في هذا الأمر، لكن لن نبرح عليه عاكفين، بل كادوا يقتلونه. ولذا لما جاء موسى صلى الله عليه وسلم وقبض على لحية هارون وشعر هارون وأخذ يجره إليه في الأرض، قال ابن أم إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فهنا هم كادوا يقتلون هارون، فسكت ماذا يفعل، لأن لو تكلم كلمة أخرى زيادة لقتلوا، وهم لا يتورعون عن قتل الأنبياء، هؤلاء مجرمون لا يتورعون عن قتل الأنبياء. وهذا كله من التعصب للعجل، يعني يريدون أن يقتلوا هارون عليه السلام تعصبا للعجل، تعصبا للعجل، تعصبا للوثنية، تعصبا للكفر، تعصبا للشرك، والعياذ بالله. بعد أن رأوا آيات الله عز وجل ورأوا أن موسى صلى الله عليه وسلم يجري الله على يديه الآيات التي يسميها البعض معجزات، ورأوا أن الله عز وجل أجرى على يديه، أن العصا ضربت البحر وانشق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا أنه ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، ورأوا أنه دعا الله فنزل المن والسلوى، رأوا آيات عظيمة جدا، ومعهم رسول عظيم آخر وهو هارون صلى الله عليه وسلم، ورأوا انتقام الله من الفرعون، رأوا بأنفسهم، وغرق الفرعون وهم ينظرون إليه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك عن البني إسرائيل آية، وهم ينظرون والجثمان طافي على، مع أن الغريق إذا غرق لا يطفو إلا بعد 2 أو 3، لكن يطفو مباشرة، آية لهم، آية لهم. ورأوا الجيوش تغرق، رأوا أن كل أعداء الله لا يسوون شيئا، وأن الله إذا أراد أن ينتقم فإن انتقامه شديد سبحانه عز وجل، رأوا كل ذلك، والله تبارك وتعالى يعني نصرهم. وكان ينبغي أن يستمسكوا بغرض النبي موسى صلى الله عليه وسلم وهارون، وأن يستمسكوا بالتوراة، ولكنهم قوم مجرمون، قوم معاندون، قوم مستكبرون. فمكن الله عز وجل منهم موسى صلى الله عليه وسلم، وأمسك بهذا العجل الذي هو إله في نظرهم، معبود في نظرهم، أمسكه وحرقه ونسفه في اليم نسف، نسفه في البحر نسفا، فكيف يكون هذا إله لا يستطيع حتى أن يعتذر لموسى عليه السلام، لا يستطيع حتى أن يتكلم، لا يستطيع حتى أن يقاوم، أن يصد عن نفسه، ما استطاع شيئا. وعوقب السامري الذي هو كان صاحب الفكرة، عوقب السامري بأن يصير مجنونا أو مثل المجنون، يسير في الشوارع يقول لا مساس لا مساس لا مساس، كالمجنون يكرر هذه العبارات. هذه عبرة رهيبة جدا لهم، كان ينبغي أن تظل هذه العبرة ماثلة في أذهانهم، عبرة رهيبة لهم، ولكن سلسلة العمل والسير مع موسى عليه السلام يقولون أرنا الله جهرة، يقول اذهب أنت وربك فقاتلا، خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم في كل موقف. ثم لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، ذلك النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هم يعرفون صفات محمد صلى الله عليه وسلم معرفة أكيدة أكثر من معرفتهم لأبنائهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، والمدينة فيها مجتمعات اليهود، 3 مجتمعات كبرى لليهود مغلقة محصنة، وكلهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وتأكدوا وتيقنوا أنه هو الرسول المذكور عندهم في التوراة، لا مرية ولا مثقال ذرة شك. كان يجب، ظهر الحق الآن، كان يجب أن يبادروا إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وإلى نصرته، وهنا سيكونون نصروا أنفسهم وسيحافظون على مكانتهم. لكن العناد الشديد الذي يكاد يتفوق على عناد إبليس والعياذ بالله جعلهم لا يرضون. ولذا لما يذهب حيي بن أخطب ومعه أخوه وإلى في أول النهار إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلمان معه يتأكدان بما لا شك فيه أنه هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويسأل أخوه، يسأل أخوه حيي، أهو هو؟ قال نعم هو. قال تعرفه وتثبته؟ قال نعم أعرفه وأثبته كما هو عندنا في التوراة. قال فما في قلبك منه؟ قال عداوته والله ما حييت، عداوته والله ما حييت. إذن إعلان العداوة للحق المبين، إعلان العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأوه وهو كما هو مكتوب في التوراة ومكرر الكلام في الإنجيل بالسريانية، مكتوب في التوراة بالعبرية ومكتوب في الإنجيل بالسريانية أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول فما في قلبك منه؟ يقول عداوته والله ما حييت. ويذهب كبار اليهود ويقابلون، ويهدي الله عز وجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حبر من أحبارهم وخيرهم، يؤمن عبد الله بن سلام مباشرة حين يرى المواصفات منطبقة تماما، وهذا هو كأنه صورة طبق الأصل رأوها في التوراة، يؤمن مباشرة ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهمه، وهو أن اليهود قوم بهت، فيختبئ في داخلة البيت ويقول يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، إن قومي اليهود قوم بهت، فإنهم جاءوك فاسألهم عني ولا تخبرهم بإيماني. فيأتي سادات اليهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام في داخلة البيت، فمحمد صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري يسألهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وهكذا. قال فما تقولون إن أسلم؟ قالوا معاذ الله من ذلك. قال فما تقولون إن أسلم؟ قالوا معاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال والله يا قوم إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه الحق. قالوا كذبت. وقالوا شرنا وابن شرنا وهكذا، وخاضوا فيه ووقعوا فيه. فاليهود هنا هذا هو البهتان العظيم من اليهود، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما فعلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وانفضوا عنه، وبعد عصره اتهموه بأنه كان ساحرا، وهذه نفس التهمة التي اتهموا بها فرعون. إذن هم في الحقيقة معجبون بالفرعون، معجبون بدين الفرعون وعبادة العجل، معجبون بطريقة الفرعون، مقتنعون بكلام فرعون إنه لساحر عليم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فيتبعون كتب السحر ويتهمون موسى صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. فهم في الحقيقة الحكم على اليهود أنهم من أتباع فرعون، هذا يعني قولا وعملا منهم الذي ظهر منهم عبر التاريخ أنهم أتباع فرعون. ثم تراهم الآن متجبرين في الأرض ويتبعون منهج الفرعون، والفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، واليهود يقولون أن بلسان أحوالهم نحن أقوى الناس ونحن أشد الناس، ويريدون للناس جميعا يكونوا لهم تبعا، فلذا هم سيعاقبهم الله عز وجل، بل عاقبهم مرات في الدنيا على أيدي المؤمنين على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث طرد قبيلتين وذبح قبيلة أخرى وهزمهم جميعا في خيبر، وفرض عليهم العبودية والرق ودفع الخراج صلى الله عليه وسلم، وهم سيقتلون في آخر الزمان حين يواجهون المسلمين بقيادة عيسى صلى الله عليه وسلم ويقتلهم، ولا ينفعهم إلا شجر الغرقد. واليهود إذا تستطيع أن تصفهم بالكبر بالعناد بالحسد والعياذ بالله بحب السحر الذي هو دين عدوهم فرعون، هكذا هم اليهود والعياذ بالله. ولذا قال الله عز وجل عنهم في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني كأنهم لا يعلمون المواصفات الموصوفة للنبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتبهم، كأنهم لا يعلمون. هم فهم يعلمون، هم يعلمون، ولكن التكبر والعناد. ولذا لم يقل الله وهم لا يعلمون، بل قال كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، ولم يقل وهم لا يعلمون، لأنهم يعلمون، وهذا ادعاء منهم. فالعالم إذا لم يعمل بعلمه فكأنه لا يعلم، ما الفائدة إذا من علمه؟ لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما هو ثمرة العلم؟ العمل. ثمرة العلم العمل. فإذا لم يعمل، ما الفرق بين العالم والجاهل؟ إذا كان العالم لا يعمل بعلمه، فما الفرق بينه وبين الجاهل؟ لا فرق، طالما أن السلوك واحد فالعالم مثل الجاهل. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه فهو يعد، ولكن هو أكثر إثما من الجاهل، والجاهل أخف وزرا منه. ولذا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هنا اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما هو السحر؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين وهو السحر والعياذ بالله، فالسحر من عمل الشياطين، وتوارثه الكفرة دائما. ولذا دائما في مجتمعات الكفر تجد معاهد السحر وانتشار السحر. اذهب إلى أي دولة تعجبك، الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية، اذهب ستجد معاهد لتعليم السحر، وتجد اعترافا بالسحر، وتجد إقرارا بالسحر. وفي بلادنا العربية أيضا ينتشر السحر، ولكن ينتشر على أيدي المجرمين الفجرة الذين يتبعون الكافرين ويريدون أن ينشروا الباطل في بلاد المسلمين. ونسأل الله أن يقوي المسلمين لدرء هذه الفتن وتلك الشرور. فاليهود في الحقيقة هم ورثة فرعون، لأن فرعون لا وارث له، فرعون غرق بجيشه وشرطته فلا وارث له. من الورثة له؟ اليهود. فالحقيقة أن هذه عبارة نطلقها، ويعني هي عبارة تكاد تكون شعارا: اليهود ورثة الفراعنة، اليهود ورثة الفراعنة، يرثون المنهج الفرعوني جيلا بعد جيل، ويؤثرون في باقي الكفار جيلا بعد جيل. فإذا الذين يتعلمون هذه المسألة أن الإنسان ينبغي أن يستمسك بالحق، وأنك إذا لم تستمسك بالحق ابتليت بالباطل. إنك إذا لم تستمسك بالحق ابتليت بالباطل، هذه سنة كونية لا تتبدل لا تتغير أبدا، لأن الحياة إما حق وإما باطل، إما أن تكون مع الحق فينصرك الله، وإما أن تظل على الباطل فيخذلك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولذا رأينا الفرق الضالة ما تضل إلا باتباع منهج الشيطان، إلا باتباع المنهج الباطل. فمثلا المعتزلة وهم سبب الفساد الكبير من آخر القرون الخيرية. ما السبب؟ تعلقهم بعلوم الكفار، بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية. هذا أدى إلى الفساد العظيم جدا، ونبع منه علم الكلام الذي قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. فهذا التعلق بالمنهج الكفري والعياذ بالله تعلق بالباطل، والتعلق بالباطل يضيع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فتركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يحكم على هذا التراث، فسموا الكتاب والسنة تراثا، يحكم على هذا التراث بالعقل، وأي عقل؟ إنه حكم عليه بالهوى. ولذا في المعتزلة أنكروا جميع صفات الرب عز وجل، والقرامطة أولوا كل الدين فأسقطوا جميع التكاليف عن الناس وأحلوا لهم كل ما حرم عليه، فصار الإنسان يمكن أن يعاشر أمه أو أخته، والإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا أي شيء. فاتباع الهوى دائما يورد الإنسان موارد الكفر والهلكة والعياذ بالله. ولذا أنت لو نظرت في منهج المعتزلة ستحكم قطعا أنهم تركوا الكتاب والسنة، وأخذوا عقيدتهم عن فلاسفة اليونان، يعني أخذوا العقيدة من علوم الكفار والملاحدة. فهكذا قلنا القاعدة، كل من ترك الحق يبتلى بالتمسك بالباطل على طول، والذي يترك مذهب أهل السنة ها لابد أن يبتلى بأي مذهب لأي فرقة ضالة. يترك أهل السنة يتهود يتنصر، يترك أهل السنة ويظل متظاهرا بالإسلام يتشيع، يدخل في يعني فرق الشيعة، يدخل فرق الخوارج، يدخل فرق المؤولة بالباطل، يدخل في فرق فرقة المتردية الأشعرية غيره. لا بد أن ترك منهج السنة لا بد يقع في منهج باطل والعياذ بالله. كل من ترك منهج السنة يبتلى بأن يدخل في منهج أي فرقة من الفرق الضالة التي هي الفرق النارية، وموجودة هذه. كل يترك جماعة التبليغ تترك منهج أهل السنة، تدخل في جماعة التبليغ فتصير صوفيا مباشرة، تدخل منهج الإخوان يحدث الخروج والثورات والمظاهرات وغيره، تدخل منهج التصوف تدخل في الدروشة والهذا والطقوس العجيبة والسخرية العجيبة وتحريف دين الله تبارك وتعالى. فكل من ترك الحق لابد أن يبتلى بأن يقع في حفرة من حفر الباطل لابد. فهذه المسألة عجيبة جدا، مسألة طيبة جدا. ثم ننتقل إلى في سؤال في المسألة هذه. طيب ننتقد المسألة 32. قال كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. مسألة عجيبة جدا. الحق إذا كان مع شخص هم يحبونه قبلوه منه، وإذا كان مع شخص لا يميل هواهم إليه رفضوا ولم يحبوا. فالمسألة مسألة تعصب، وهذا أيضا واضح في اليهود. فاليهود ينتظرون نبيا مرسلا صفته عندهم في التوراة. طيب مع هم يقولون إن ظهر منا قبلناه، يعني إن كان هذا النبي الخاتم من بني إسرائيل فإننا نؤمن به، لأنهم يهوون ذلك، يهوون ذلك، يهوون ذلك، يعني عندهم هواية أن يكون الرسول منهم. طيب لما أتى من قوم لا يهوونهم رفضوا. فإذا اليهود لماذا رفضوا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين؟ رفضوا لأنهم يريدون أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل، فهم يشترطون على الله عز وجل ويتألون على الله تبارك وتعالى، ويريدون أن يكونوا أندادا لله عز وجل. هو أتى بحق، طالما أتى بحق المفروض أن يقبل. كان من العرب، من اليهود، من الزنوج، من السودان، من الهند، من أي مكان، طالما أنه أتى بالحق لابد من قبوله. أما أن أشترط لقبول الحق أن يكون الذي أتى بالحق من نوع معين ومن قبيلة معينة ومن سلالة معينة، هذا اتباع للهوى والعياذ بالله، هذا اتباع للهوى. فهم كرهوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب، وهم أصلا كانوا يحتقرون العرب، وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. معظم العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، واليهود أهل علم ومدارسة، فبالتالي كانوا ينظرون للعرب باحتقار. فكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ويأكلون أموالهم ويتعاملون معهم بالوقيعة والفتن والربا وغيره، فهم لا يحبون العرب. فحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب رفضوا ذلك، رفضوا ذلك لأنه الحق أتى مع من لا يهوونه، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويذكر يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فاليهود من بغضهم للنصارى قالوا ليس على شيء، مع أن النصارى أصلا منهم، لأن النصارى هم بنو إسرائيل أيضا. فاليهود يبغضونهم، والنصارى يبغضون اليهود لأنهم يتعالون عليهم ويتكبرون عليهم، فكل فريق اتهم الآخر بأنه ليس على شيء، والحقيقة أنه ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، إنما الحق دائما مع الإسلام، لأنه الدين الآتي من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب، والذي يتعلم من هذه المسألة أننا لابد أن نقبل الحق من أي جهة جاء. جاء الحق من مسلم نقبله، من كافر نقبله، من عدو نقبله، من صديق نقبله، نقبل الحق من كل. وإذا قلت لكم القاعدة: الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فربنا عز وجل لما النصارى قالوا اليهود ليسوا على شيء، سبقهم اليهود وقالوا النصارى، وقالوا النصارى ليسوا على شيء، قال الله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بعدها، يعني أن أهل الجهل يشابهون قول اليهود والنصارى والعياذ بالله. فالذين ليس معهم كتاب تبعوا اليهود والنصارى. ولذا الكفار احتاروا في أمرهم في أول الأمر، قالوا: طيب هل هذا محمد صادق صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قالوا: نحن نعلم أنه كرجل عاش بيننا 40 سنة لم نجرب عليه كذبا قط، بل صار وصل لقبه عندنا جميعا إلى أنه الصادق الأمين. فمسألة أن هذا الرجل صادق هذه صفته، لكن هل الدين الذي جاء به هو فيه صادق أم أنه كاذب فيه؟ احتار. الحيرة أتت من ماذا؟ الحيرة أتت من أنهم يعلمون أن الرجل هذا مشهور بالصدق والأمانة، لكنه أتى بدين جديد عليهم في نظرهم، يجدد لهم ملة أبيهم إبراهيم وهم لا ينتبهون. فقال: نسأل أهل العلم. والمعلوم عبر التاريخ أن اليهود هم أهل العلم، فلما سألوا أهل العلم قالوا لهم: محمد ليس أهدى سبيلا منكم. فاقتنع هؤلاء. طب هؤلاء ليسوا أهل الكتاب، يعني ليسوا لا يهود، والعرب ليسوا لا يهود ولا نصارى، ولكن تابعوا اليهود والنصارى في هذا، ليس لهم كتاب وساروا على هذا المنهج، منهج الإنكار، منهج الجحود، منهج صد العلم الشرعي الحقيقي، صد الحق، عدم قبول الحق والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهذه سنة اليهود والنصارى، هي رد الحق، فلا ينبغي لنا أن نرد الحق، لأن كل من رد الحق هو في الحقيقة يتبع سنة اليهود والنصارى، فالحق يأتي. لذا وجدنا المعتزلة يردون الحق، وأحمد بن حنبل يجهر رحمه الله لهم بالحق ويبين لهم الحق، ومع ذلك يتبعون سنة اليهود والنصارى ويرفضون ذلك. بل إن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وهو معتزلي شديد جدا، يهديه الله عز وجل جزئيا فيترك المنهج الاعتزالي ويؤسس المذهب الأشعاري الذي رد فيه على تخريفات المعتزلة، لم يقبلها، وقبلته طائفة وسموا أنفسهم الأشعري. فلما هداه الله وترك المذهب الأشعري الذي هو أسسه وبين بطلانه، واستمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وغرز السلف الصالح، وصار على منهج أحمد بن حنبل رحمه الله، وألف كتابه الإبانة، ثم وألف كتاب مقالات الإسلاميين، في منهج في كتاب الإبانة بين فيه تمسكه التام بمذهب السنة، وبين فيه تمسكه التام بطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله، رفضوا. ولازال الأشاعرة الآن يسمون أنفسهم أشاعرة، وهم في الحقيقة يخالفون أبا الحسن الأشعري رحمه الله، لأنهم لو كانوا على طريقته فينبغي أن يتبعوه كما قال في الإبانة، أما أن يتبعوه في المرحلة الثانية. هو مرحلة الاعتزال، مرحلة التمشعر، مرحلة أهل السنة، ينبغي أن يظلوا يتبعونه، وهم الآن يجاهرون، يقول نحن أشاعرة، وفي حقيقتهم هم ليسوا أشاعرة، لأنهم لو كانوا أشاعرة لاتبعوا منهج أبي الحسن الأشعري آخر كلام له، وهو إثبات الصفات للرب عز وجل كلها، وإنكار مذهب الأشاعرة، وإثبات الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى، ورفض منهج التأويل الفاسد كله. لا، لأنه المفروض أنه إذا جاء الحق يجب اتباعه والعياذ بالله. فهم العالم الذي لا يسير على هواهم يبغضونه، فهم يكتمون عن أبي الحسن الأشعري ما أظهره هو في كتابه في مؤلفه، وهو الإبانة في أصول أو عن أصول الديانة. فالواجب على المسلم أنه يقبل الحق من أي إنسان يأتي به أو حتى لو شيطان. لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما أمسك بشيطان من الشياطين يأخذ من مال الصدقة، ودل هذا الشيطان على فضل آية الكرسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب، يعني خذ بكلام. فنحن نأخذ الحق من أي أحد يأتي به حتى لو كان شيطانا، بل حتى لو كان يهوديا. نحن قلنا اليهود في بعض المواقف تفوقوا على الشيطان في ذلك، إلا الشيطان الذي يؤذهم، لكن تفوقوا عليه في أشياء كثيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما يدل على قبول الحق من أي أحد. فعن قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. وهذا الحبر يريد فتنة ولا يريد الحق، لأنه لو كان يريد الحق فلقال: نعم القوم أنتم وأنا مستعد أن أتبعكم على أن تتركوا هذه المسألة التي سأبينها لكم. لكن هو لم يأتي الاتباع، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. طيب لو رد عليه: نشرك في ماذا؟ في كذا. لو تركنا هذا الأمر، إذا نعم القوم أنتم، طالما نعم القوم أنتم يجب هو أن لكن لم يتبع. ويبدو أنه يقول هذا الكلام يريد تشكيكهم في دينهم ويريد السخرية منهم. قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وما ذاك. فانظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت حتى تتكلم معنا أيها الحقير، من أنت حتى تتكلم معنا أيها اليهودي المجرم المعاند، ما قال هذا. ما من أنت حتى تتكلم معنا وأنت كفور، من أنت حتى تتكلم مع مثلي وأنا حاكم المدينة ورئيس المدينة ورسول الله. أبدا أبدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان معادي من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد أعداء المؤمنين، ولكن يأتي بفائدة، وقبل أن تتبين الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له يستمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وما ذاك، ولم يقل له: يا كذاب اثبت ذلك، بل قال: سبحان الله وما ذاك. استفهم صلى الله عليه وسلم. قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني أنتم تحلفون أحيانا بغير الله، تقولون هو الكعبة، محمد صلى الله عليه وسلم لا يحلف بالكعبة، هو يقول تقولون، يعني بعضكم يقول هذا. وإياك تقولون، إياك أن تظن أنها تعمم، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم يقول والكعبة؟ لا. وهل قال قبل ذلك والكعبة؟ لا. لأن احنا قلنا الأنبياء حتى قبل الرسالة لا يقوم في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر ولا الكبائر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف إلا بالله، حتى قبل نبوته لا يحلف إلا بالله. وما ثبت أيضا أن كبار الصحابة رضي الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يحلفون بغير الله عز وجل. لكن وجد من المسلمين في أول الأمر قبل أن يتعلموا، كان منهم من تعود كما كان العرب يقولون، يقول وأبي والكعبة. فقال: لولا أنكم تقولون. شوف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاوزها له، ولم يقل وأن بعضكم يقول، بل قال تقولون. تمام. فأيضا ينتبه الإنسان إلى أنه إذا أساء هو فممكن ينسب الإساءة إلى كل الطائفة، فليتق الله في المسلمين. فقال: تقولون إذا حلفتم، يعني تقولون إذا هنا تفيد التكرار، يعني كثيرا ما يقول بعضكم والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا كل شرك إيش أصغر. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول الله كذاب أنت كذاب، لا، قبل منه، وأراد إصلاح هذا الأمر في بعض المسلمين الذين يقعون فيه. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وأصحاب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام الرجل المسلم اللي رأى ذلك في منام، رأى يهودي في منام، فقام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إن كنت لأعرفها لكم، يعني كنت ناوي أفهمكم إياها، كل شيء بالوحي، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية لواحد مسلم رأى فيها يهوديا ينصح يبين حقا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحق. وهذا الحديث مكرر أيضا عن الطفيل ابن سخيرة أو ابن سخبرة، وهو أخو عائشة من الأم رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، في تخيل يعني الحق يأتي في أي حاجة، رأى رجلا في النوم، رأى في النوم أنه لقي قوما من اليهود فأعجبته هيئتهم، واليهود يلبسون يعني لباسا يهتمون به، فقال: إنكم لقوم، الذي قال هنا اليهودي، لولا أنكم تقولون، لا، فقال لليهود، يعني الرجل في المنام رأى يهودا عليهم يعني ثياب حسنة مظهرهم حسن، فبادرهم ذلك المسلم بقوله، قال: إنكم لقوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهنا اليهود بنقول له كلمة كفرية بحتة، أنتم تقولون عزير ابن الله، هذا كفر بواح رهيب جدا، نسبة الولد للرب عز وجل، معناه أن الله يلد ويولد والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر. رد عليه اليهودي بشرك إيش؟ أصغر. فاليهودي يجادلك بأي طريقة ولا يريد أن ينصاع للحق أبدا. فقال: لكن وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني عندكم شرك أصغر. قال: ولقي قوم من النصارى، يعني هذا المسلم في المنام برضه لقي رجل من النصارى في المنام أيضا، فعجبت هيئتهم، فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون إيه؟ المسيح ابن الله، فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح يعني ذلك الرجل قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أسمعها منكم فتؤذونني، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وما الذي أسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتكلم إلا بوحي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث رواه ابن حبان، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح، وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 137. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل الحق حتى من منام، ومنام عن يهود ونصارى، يعني منام عن يهود ونصارى، منام وعن يهود ونصارى والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بإصلاح الخطأ وترك هذا الخطأ. وكذلك في البخاري برقم 48-11 قال بسنده عن عبيدة بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو عن عبيدة، عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، خلاص لما نقول حبر يبقى ده ينصرف إلى اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني فين؟ في التوراة، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني الله جل يحمل السماوات كلها على إصبع، سبحانه عز وجل، كيف؟ ما ندري. طب ليه ماذا لا تدري يا محمد؟
في سنة
نعم
كيفيته؟
نعم
ليس هناك مثل هذا النقص
عليه؟ نعم
ما رأينا؟
هو الله يحمل السماوات على إصبع، نحن لم نرى، ولم يخبرنا الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس هناك مقياس نقيس عليه لأن الله له المثل الأعلى. قال يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. هنا ذكر خمسة، وليس معنى ذلك إن أصابع الله إيش؟ خمسة، ولكن نسبة صفة إيش لله؟ صفة الأصابع، وهي صفة علمية خبرية يعني ذاتية وليست فعلية. فيقول الله أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحق جاي من من؟ من حبر، يعني عالم يهودي معاند 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 للرب عز وجل، مصر على الكفر، ومع ذلك رغم عناده وإصراره على الكفر وكونه من كبار اليهود، مع ذلك لم يأبى النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الذي جاء به ذلك الحبر أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك منه. فلا يحملنك غضبك من غضبك من قوم على ألا تقبل منهم إيش؟ الحق. ولذا قال الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن يعني الكراهية، على ألا تعدلوا يعني تقومون بالعدل، ومن العدل تصديقهم إذا صدق وقبول الخبر منهم إذا إيش؟ إذا صدق. فهذا الحبر قال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا تصديقا. يعني شوف لابد من تصديق الخبر الصادق ولو جاء من كبار المجرمين لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا في إثبات القبض، والقبض هناك القبض الذاتية اللي هي صفة خبرية، هناك القبض اللي هو صفة فعلية لله عز وجل، وهناك صفة الطي لأن السماوات مطويات، وهناك صفة اليمين سبحانه وتعالى. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، يعني لما قوله وافق الحق، قبله النبي صلى الله عليه وسلم بل وسر به وسعد به، سر به وسعد. فالحق يأتينا من أي أحد، نصر بالحق حبا في الحق لا حبا في هذا الناقل. فهنا فإذا الحق يقبل من أي أحد أتى به، لا بد من أن نقبل الحق من أي أحد أتى به. ولذا لما قلنا لما أتى الشيطان إلى أبي هريرة وقال ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فأخبر أبا هريرة بفضل آية الكرسي. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب وهو كذوب. فسبحان الله سبحان الله، هذه أحداث ذكرناها دلالة على ضرورة إيه؟ اتباع الحق من أي أحد جاء به. ولذا هناك وجه في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله كذلك فعلوا. فقبل الحق منها وكانت كافرة، هذا كان قبل دخولها في الإسلام وقبل أن تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تقبل الحق من كل من جاء به، ولا تقول هذا كافر لا أقبل منه وهذا مبتدع لا أقبل منه. لا، الحق إذا أتى قبلناه، لكن هل نسعى إلى أن نتعلم الحق من أهل الباطل؟ لا. فلا أقول مثلا أذهب أتعلم من الصوفية فالحق أقبله والباطل أرده، هذا غلط هذا غلط، لأنه سيجرفك الميل والهوى إليهم إذا جالستهم إذا جالستهم. والله عز وجل نهانا أن نجالس أهل البدع بعد أن نبع لنا أن لا نجلس مع الكفار، قال لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. ف فلا واحد يقول والله في كلام طيب عن سيد قطب، فهل كلام طيب عن سيد قطب معناه تروح تقرأ كتب سيد قطب؟ لا لا، لكن إذا صادفتك جملة أتت إليك المعلومة إلى عندك، أتى الحق إليك فاقبله، ولا تذهب تقول مثلا في بعض التعاليم في الفلسفة الزرادشتية وغيرها كلام طيب، نعم لكن لا أذهب أدرس الفلسفة الزرادشتية لأنتقي كلام. فهذا مثل الشخص الذي يذهب إلى القمامة ويلوث نفسه من أجل أن يحصل في أكوام القمامة على شيء نافع، هذا غلط، هذا غلط. لكن لو أنت مررت والقمامة في مثلا جوهرة بارزة فوق القمامة ونأخذها، لكن لا أذهب أنا أتقمم. فالذهاب إلى كتب سيد قطب هذا من التقمم والعياذ بالله، والكتب والذهاب إلى أهل البدع والكفار وكل المخالفين لا يجوز بحال من الأحوال. فالواجب على طلبة العلم أن يتخذوا هذا المنهج الرباني الحقيقي الصحيح، هو قبول الحق من كل من جاء به ورد الباطل على صاحبه كائنا من كان. ثم ندخل في المسألة 33. قال في المسألة 33: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. المسألة هو واضح في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن بعض المسائل يخص بها اليهود، وإن كان الملمح الجاهلي السمة الجاهلية موجودة في اليهود وفي غير اليهود كذلك. فاليهود يقولون هم أتباع إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويقولون نحن نتبع إسرائيل يعقوب ابن إسحاق، فنتبع منهج إسحاق عليه السلام، وبالتالي نتبع إبراهيم وهو أبونا إبراهيم. ولذا هم ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام، وهم حقيقة ينتسبون إليه، لأن جميع الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، ولذا هم يسمون إبراهيم إبراهيم أو أبراهام أو حبرون، حبرون يعني إبراهيم أيضا، إبراهيم أبراهام حبرون، ويسمون بلدة هناك باسم بلدة حبرون التي تسمى الخليل. فهم رغم ادعائهم أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، لكن لما تحولت القبلة إلى الكعبة رفضوا ذلك وأرادوا أن تظل القبلة إلى بيت المقدس، وده عجيب جدا. لماذا هو عجيب؟ ودي مسألة، هم يصرون على أن تكون القبلة إلى بيت، وكانت قبلتهم أيضا إلى حقيقة كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، ولما بعث عيسى عليه السلام كانت القبلة إلى بيت المقدس، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت القبلة أيضا إلى بيت المقدس، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن يصلي بحيث تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني لو الكعبة هكذا فاللي يصلي هنا سيصلي هكذا، هي طبعا البيت المقدس هكذا عكس. فمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي من خلف الكعبة ويتجه إلى بيت المقدس، فيكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس حبا في الكعبة. فلما هاجر إلى المدينة لم يعد هناك فرصة لأن تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلا بد أن يكون الكعبة في دبره، يعني لا بد أن يستدبر الكعبة. طيب، فلما أنزل الله عز وجل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام. إذا هو كان يصلي هكذا سيكون العكس تماما الآن. فاليهود هنا ذكرهم الله بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نقول أولا القبلة التي كانوا عليها هل أنتم اتبعتموهم؟ يعني هو لما محمد صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان يتجه إلى بيت المقدس اللي هي القبلة التي ترضونها أنتم، هل اتبعتموه؟ طيب، فما داعي إنكاركم الآن؟ أنتم أصلا تنكرون أنه على الحق وتزعمون أنه على الباطل. فإذا إذا ترك القبلة الأخرى التي هي قبلتكم، ما هو أصلا في نظركم على الباطل، فلماذا تعيبون؟ ما أنتم أصلا لو اتبع قبلتكم لن تتبعوه، لو ترك قبلتكم لن تتبعوه، فلماذا تلومون؟ فاليهود دائما واقعون في التناقض الشديد جدا. ثم إنه لو نظروا في الأمر، هم يدعون أنه أتباع من؟ إبراهيم عليه السلام. من الذي بنى الكعبة؟ من الذي بنى البيت الحرام؟ إبراهيم عليه السلام. فلماذا لا تتبعه؟ هو إبراهيم عليه السلام صحيح هو دفن هناك في بيت المقدس، لكن هو الذي بنى الكعبة ورفع القواعد من البيت، فلماذا لا تتبعوها؟ فسبحان الله، ولكنهم ينكرون غاية الإنكار. إذن هم هنا أنكروا على محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ولم يدخلوا في الدين، فلما حوله الله عز وجل إلى القبلة الأصلية اللي هي الكعبة، لما حوله الله أيضا زادوا في الإنكار وزادوا في اللوم وزادوا في السخرية، فيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهم يعلمون أن هذا هو الحق، يعلمون ذلك، ويعلمون في كتبهم أن النبي الخاتم سوف يتجه إلى الكعبة ليصلي إليها، ولكن هم أصلا رفضوا أن يكون النبي الخاتم من قوم غيرهم، وبالتالي رفضوا دينه مهما أتى بأي شيء يوافقهم أو يخالفهم فهم لم يؤمنوا له. فلما أتى بأشياء توافقهم لم يؤمنوا له، ولما أتى بأشياء تخالفهم لم يؤمنوا له، ولن يؤمنوا له، لأن عندهم هما كفر العناد والاستكبار. والله عز وجل ذكر، قالوا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالكعبة هي بناء إبراهيم عليه السلام، هو الذي بناها باعتبار هذا أول بيت للعالمين، وهو بيت الله تبارك وتعالى، وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك أنكروا. ثم شعائر الحج، إبراهيم عليه السلام هو الذي أذن في الناس بالحج، وهو الذي حج البيت وعلم الناس مناسك الحج، فالمفروض أنهم يحجون البيت لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرضية الحج، لكنهم لم يحجوا البيت وأنكروا هذا، وعندهم الحج إلى بيت المقدس ويثقهم الشيعة طبعا والعياذ بالله. فالكعبة إذن هي ميراث جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التوجه إليه في الصلاة والتوجه إليه في الحج، فهم لا قبلوا توجها في صلاة ولا قبلوا توجها إليه في الحج والعمرة، مع أنهم يزعمون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، والحج من أعظم شعائر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا المقصود الفائدة، نقولنا كل مسألة فيها فائدة، الفائدة هنا أن الإنسان فينا أن يحمد الله أولا أن جعله مسلما، ثم يحمد الله ثانيا أن هداه للإسلام. يعني أنت مولود مسلم، هذه نعمة، ثم أنك لما تعلمت علمت أن هذا هو الحق وأن هذا هو الخير فازددت تمسكا به، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فتحمد الله على أن هداك للإسلام وأنت مسلم، فتحمد الله عز وجل. طيب إذا هديت إلى الإسلام بل كمان ولدت قبل ذلك مسلما، فهل يليق بك أن ترفض أي حكم من أحكام الإسلام؟ لا أبدا، الحمد لله أننا مسلمون، والحمد لله الذي هدانا إلى التمسك بديننا الإسلام، والحمد لله، فليس لنا أن نرفض حكما واحدا ثبت من أحكام الله أو من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مسلم ثم يستغيث بغير الله، مسلم ويدعو من يسمين بالأولياء الصالحين، مسلم ويتوسل بالأمور الشركية، مسلم ويطوف حول القبور ويتعبد القبور مع الصوفية، مسلم ويتبع دين الشيعة، مسلم ويتبع أفكار المعتزلة وأقوال أهل الكلام، هذا ما ينبغي، مسلم ويتحاكم إلى غير شرع الله، هذا ما ينبغي أبدا، ما ينبغي أبدا. فلا ينبغي للإنسان أن يتحول عن دين الإسلام أبدا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يتحول الإنسان، خصوصا طالب العلم يفكر لماذا نحن مسلمون ولماذا نبقى في الإسلام، لماذا نحن مسلمون؟ الحمد لله ولدنا مسلمين. طيب لماذا نبقى على الإسلام؟ لأنه في الحقيقة ثبت أنه هو الدين الحق، وأن الذي فيه من القرآن أو من السنة الصحيحة لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا الدين هو وسيلتنا للتعامل مع ربنا مليكنا سيدنا مولانا ربنا سبحانه عز وجل. ولأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى هناك وسيلة للتعامل مع الله هي الكتاب والرسول، فالحمد لله أنه رسول حق صادق أمين، وكذلك كتابه لم يستطع أحد عبر الزمان أن يبدل فيه حرفا واحدا، فهو الكتاب الوحيد الباقي على تمامه وعلى كماله وعلى جماله إلى يومنا هذا، والحق كله فيه وهو تبيان كل شيء، وما فرط الله عز وجل فيه من شيء. إذن نزداد تمسكا ونزداد ترسخا في دين الإسلام، ولا نكون ولدنا مسلمين ونعيش هكذا كالبهائم لا ندري شيئا. لا، نحمد الله أن ولدنا مسلمين، نحمد الله أن بقينا مسلمين، نحمد الله عز وجل أن ندرس دين الإسلام وأن نتعمق في دراسته، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. فهذه الفائدة من هذه المسألة. والمرة القادمة إن شاء الله المسألة 34 بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نغلق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في المسألة 31 من مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي من أعجب الآيات أيضا، يعني هذه المسألة من أعجب الآيات، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفتنهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. وهذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد أساسا اليهود، فاليهود من أعجب الأمور لديهم، وكل ما عند اليهود عجيب، قوم عجيبون جدا، تركيبتهم عجيبة، تفكيرهم عجيب، حبهم للعناد عجيب جدا، معادتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. ما هو الدين الذي انتسبوا إليه؟ هو دين الإسلام، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أتاهم بالإسلام، وهو ملة إبراهيم عليه السلام، وإن الدين عند الله الإسلام، فأتاهم بدين الإسلام وهو منهم من بني إسرائيل، هم قومه، أتاهم بالحق صلى الله عليه وسلم، وكانوا في نفوسهم معجبين بدين الفراعنة، وهذا من العجيب جدا، لأن الدين الإسلام الذي أتى به موسى صلى الله عليه وسلم وهم أصلا متوارثينه من أيام يوسف عليه السلام وإسرائيل يعقوب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام هو دين الإسلام، وهذا الدين العظيم الذي فيه الإيمان برب واحد خالق مالك مدبر، والتعبد للإله الواحد هو الله سبحانه عز وجل، وهو كما هو مكتوب في التوراة أدوناي يعني السيد يعني الرب سبحانه وتبارك وتعالى. هم يعبدون إلها واحدا هو ربهم ومليكهم وخالقهم ومدبرهم ومعبودهم الوحيد، ومع ذلك كانت نفوسهم مائلة إلى ما عليه الفرعون وقومه. وهذه بعض الناس أسس منها نظرية أن المقهور دائما معجب بقاهره، ولذا اليهود يدعون أن الألمان بقيادة هتلر قد عذبوهم وأحرقوهم وساموهم سوء العذاب وهم به معجبون، فهم لما دخلوا فلسطين فعلوا في أهل فلسطين تعذيبا ووحشية شديدة جدا. المهم، هم مع موسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم في نفوسهم ميل إلى دين الفراعنة، مع أن دين الفراعنة من أسفه الأديان عبر التاريخ، من أسفه الأديان ومن أسوأ الأديان عبر التاريخ. فالمصريون لم يتركوا حيوانا إلا وعبدوا، المصريون يعبدون الحيوانات. طبعا هم يعبدون الإلهين الأعظمين في نظر الفراعنة هم البقرة والعجل، والبقرة هي إيزيس والعجل هو أوزوريس، وهو إله العالم السفلي يعني إله عالم الأموات. فهم يعبدون إيزيس وأوزوريس العجل والبقرة والعجل، ويعبدون الصقر الذي هو حورس. ثم هم مع ذلك يعبدون بعد هذه الثلاثة يعظمون الكبش، لأن الكبش هو رمز الشمس، فهم يعبدون الشمس في صورة الكبش، يعني يعبدون السماء والأرض في صورة العجل والبقر، ويعبدون الشمس في صورة الكبش، ويعبدون الصقر في صورة، ويعبدون حورس في صورة الصقر وهي القوة، ويعبدون كل الحيوانات القطة والقرد والكلب والحمار، ما في حيوان إلا وعبدوه، حتى الصرصار والخنفساء الجعلان المصريون عبدوه. أي إنسان عاقل يمكن أن يعجب بهذا الدين أو أن يستقر في نفسه إعجاب بهذا الدين؟ عجيب أمر اليهود، عجيب أمر بني إسرائيل هؤلاء. فهم مائلون إلى عبادة العجل والذي هو المعبود الأعظم عند المصريين، مائلون إليه، ويأتيهم الحق عذبا زلالا، ولكن بني إسرائيل دائما يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذا مسلك تعبدي ومسلك حياتي، يعني مسلك معيشي، في أنهم لما أتاهم المن والسلوى وهي من أرقى وألذ وأطعم وأشهى الأطعمة أرادوا الذي هو أدنى، وهو الثوم والبصل والعدس والفوم اللي هو يعني أطعمة عجيبة جدا، أرادوها وفضلوها على المن والسلوى. والمن هو عيش الغراب، العيش الطيب الكمأة الجميلة، والسلوى طائر السمان ينزل مشويا مطهرا عظيما لذيذا. ومع ذلك هذا أمر حياتي، أمر يعني يتبع الشهوات، فضلوا عليه هذه الأطعمة التي ذكرنا. أما في الدين فهم يفضلون في نفوسهم، في داخل نفوسهم، عبادة العجل على عبادة الرب تبارك وتعالى. أمر غريب، ولذا هذا فعلا من أعجب الأمور، من أعجب الأمور. طيب، هذا الدين الفرعوني الذي هو عبادة الحيوانات، هم المفروض أن لا يمكن أن يعني يقارنوا بين هذه الحيوانات المخلوقة الضعيفة المسخرة وبين الرب عز وجل. في الوقت نفسه أن هذه المعبودات هي معبودات أعدائهم، هي معبودات الفراعنة الذين أذلوهم، استحيوا نساءهم وذبحوا رجالهم وأبناءهم، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فهو دين سيء سخيف في نفسه، وعبادة حشرات وحيوانات دين سيء سخيف في ذاته، وفي الوقت نفسه هو دين أعدى أعدائه، لأننا لا نعلم عدوا لبني إسرائيل إلا الفراعنة، وما أذلهم إلا الفراعنة، وما سفك دماءهم إلا الفراعنة، ويعني أذلهم وسخرهم واستعبدوهم استعبادا رهيبا جدا. فكان يجب عليهم أن يكرهوا آلهة المصريين الفراعنة القدماء من وجهين: الوجه الأول أنها شرك بالله عز وجل، وشرك بشيء دنيء جدا، هم أسوأ من النصارى. فالنصارى على الأقل يعبدون عيسى عليه السلام، طبعا هذا كفر وشرك والعياذ بالله، ولكن على الأقل عيسى نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، لا يجوز طبعا عبادته نهائيا. ولكن لو قارنا بين معبود النصارى وهم مشركون الذي هو المسيح عليه السلام، وبين معبودات الفراعنة، نجد يعبدون حشرات وحيوانات، أشياء عجيبة جدا. فهم أخص من النصارى من هذا الوجه، أخص من النصارى هذا الوجه. فالمفروض أنهم أولا يكرهون هذه الآلهة، لأنها ليست آلهة بل هي مخلوقات حقيرة دنيئة مسخرة، وفي الوقت نفسه هي معبودات أعدائهم الذين أذلوهم وساموهم سوء العذاب. فمن أعاجيب اليهود أنهم يميلون في نفوسهم إلى عبادة يعني العجل الذي هو معبود الفراعنة الأعظم. والعجل هو أوزوريس عند الفراعنة الأعظم، معبودهم الأعظم الذي هو إله العالم السفلي عندهم، يعني إله اليوم الآخر والعياذ بالله. والفراعنة عادوهم وعادوا نبيهم موسى عليه السلام، قال فرعون صريحة واضحة: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. يعني عدو نبيهم وأراد أن يقتل نبيهم، ذروني أقتل موسى وليدع ربه. وغير أنه أراد أن يقتله واتهمه بأنه ساحر، واتهمه بأنه مجنون، وهدده بالسجن، وعاداه معاداة شديدة جدا. فكيف وقد فعل ذلك الفرعون، كيف فعل ذلك وهم اليهود في نفس الوقت يفضلون آلهة الفرعون؟ أليس هذا من الأمور العجيبة جدا؟ ثم إنهم رأوا أن هذا الفرعون بقواته كلها، وفي الوقت وفي هذا الوقت في هذا الزمن زمن موسى عليه السلام، كانت دولة الفراعنة هي أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم، تسيطر على المنطقة من آخر أقصى غرب ليبيا إلى آخر لبنان إلى حدود تركيا، ومسيطرة على هذه المناطق بالكامل، والفرعون هو السيد المطاع في كل هذه المناطق بجيشه بشرطته الرهيبة جدا. رأوه وهو يغرق، ووجدوا أن ربهم الواحد الأحد سبحانه قد سلط عليه اليم يغرقه، وغرق هذا الحقير وجرى عليه الماء، ورآه بنو إسرائيل بأنفسهم وهو يهلك، الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. رأوه وهو يهلك، وتهلك شرطته ويهلك جيشه، وفي هذا عبرة رهيبة جدا جدا لهم. ومع ذلك، مع ذلك بعد وقت قليل جدا، بمجرد أن ذهب موسى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه عز وجل، وفيهم نبي رسول وهو هارون عليه السلام فيهم، ومع ذلك يخرجون الذهب الذي كانوا قد سرقوه من الفراعنة ويصطنعونه عجلا، ينظرون إليه بعد أن يصبوه من الذهب، يصبوه صبا يصنعونه عجلا، ينظرون إليه وأشعة الشمس تلتقي على بدنه فيشع الذهب في الشمس، وهم عشاق الذهب اليهود، ويرون له خوار لأن الهواء يدخل في فم أو فاه في فيه في فاه في في الثور، فيخرج الخوار فيفتنون به، ويقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا الذي يعبده موسى عليه السلام، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يدعون أن موسى عليه السلام يعبد العجل، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. طيب هل فقدوا التذكرة؟ بل هو تذكرة. قال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن سبحانه عز وجل، فاتبعوني وأطيعوا أمري. عاندوا هارون واستقلوا به، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل عاكفين على هذا العجل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يفتينا في هذا الأمر، لكن لن نبرح عليه عاكفين، بل كادوا يقتلونه. ولذا لما جاء موسى صلى الله عليه وسلم وقبض على لحية هارون وشعر هارون وأخذ يجره إليه في الأرض، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. فهنا هم كادوا يقتلون هارون، فسكت، ماذا يفعل؟ لأنه لو تكلم كلمة أخرى زيادة لقتلوا، وهم لا يتورعون عن قتل الأنبياء، هؤلاء مجرمون لا يتورعون عن قتل الأنبياء. وهذا كله من التعصب للعجل، يعني يريدون أن يقتلوا هارون عليه السلام تعصبا للعجل، تعصبا للعجل، تعصبا للوثنية، تعصبا للكفر، تعصبا للشرك، والعياذ بالله. بعد أن رأوا آيات الله عز وجل، ورأوا أن موسى صلى الله عليه وسلم يجري الله على يديه الآيات التي يسميها البعض معجزات، ورأوا أن الله عز وجل أجرى على يديه، أن العصا ضربت البحر وانشق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، ورأوا أنه ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا، ورأوا أنه دعا الله فنزل المن والسلوى. رأوا آيات عظيمة جدا، ومعهم رسول عظيم آخر وهو هارون صلى الله عليه وسلم، ورأوا انتقام الله من الفرعون، رأوا بأنفسهم، وغرق الفرعون وهم ينظرون إليه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك عن البني إسرائيل آية، وهم ينظرون والجسمان طافي على، مع أن الغريق إذا غرق لا يطفو إلا بعد يومين أو ثلاثة، لكن يطفو مباشرة آية لهم، آية لهم، رأوا الجيوش تغرق، رأوا أن كل أعداء الله لا يسوون شيئا، وأن الله إذا أراد أن ينتقم فإن انتقامه شديد سبحانه عز وجل، رأوا كل ذلك، والله تبارك وتعالى يعني نصرهم. وكان ينبغي أن يستمسكوا بغرض النبي موسى صلى الله عليه وسلم وهارون، وأن يستمسكوا بالتوراة، ولكنهم قوم مجرمون، قوم معاندون، قوم مستكبرون. فمكن الله عز وجل منهم موسى صلى الله عليه وسلم، وأمسك بهذا العجل الذي هو إله في نظرهم، معبود في نظرهم، أمسكه وحرقه ونسفه في اليم نسف، نسفه في البحر نسفا، فكيف يكون هذا إله لا يستطيع حتى أن يعتذر لموسى عليه السلام، لا يستطيع حتى أن يتكلم، لا يستطيع حتى أن يقاوم، أن يصد عن، أن يصد عن نفسه، ما استطاع شيئا. وعوقب السامري الذي هو كان صاحب الفكرة، عوقب السامري بأن يصير مجنونا أو مثل المجنون، يسير في الشوارع يقول لا مثال لا مثال لا مثال، كالمجنون يكرر هذه العبارة. هذه عبرة رهيبة جدا لهم، كان ينبغي أن تظل هذه العبرة ماثلة في أذهانهم، عبرة رهيبة لهم، ولكن سلسلة العمل والسير مع موسى عليه السلام، يقولون أرنا الله جهرة، يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا، خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم في كل موقف. ثم لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، ذلك النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، هم يعرفون صفات محمد صلى الله عليه وسلم معرفة أكيدة أكثر من معرفتهم لأبنائهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، والمدينة فيها مجتمعات اليهود، ثلاثة مجتمعات كبرى لليهود مغلقة محصنة، وكلهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه وتأكدوا وتيقنوا أنه هو الرسول المذكور عندهم في التوراة، لا مرية ولا مثقال ذرة شك. كان يجب، ظهر الحق الآن، كان يجب أن يبادروا إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وإلى نصرته، وهنا سيكونون نصر أنفسهم وسيحافظون على مكانتهم. لكن العناد الشديد الذي يكاد يتفوق على عناد إبليس والعياذ بالله جعلهم لا يرضون. ولذا لما يذهب حيي بن أخطب ومعه أخوه وإلى في أول النهار إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلمان معه، يتأكدان بما لا شك فيه أنه هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويسأل أخوه، يسأل أخوه حيي، أهو هو؟ قال نعم هو. قال أتعرف وتثبته؟ قال نعم أعرف وأثبته كما هو عندنا في التوراة. قال فما في قلبك منه؟ قال عداوته والله ما حييت، عداوته والله ما حييت. إذن إعلان العداوة للحق المبين، إعلان العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأوه وهو كما هو مكتوب في التوراة ومكرر الكلام في الإنجيل بالسريانية، مكتوب في التوراة بالعبرية ومكتوب في الإنجيل بالسريانية، أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يقول فما في قلبك منه؟ يقول عداوات والله ما حييت. ويذهب كبار اليهود ويقابلون، ويهدي الله عز وجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حبر من أحبارهم وخيرهم، يؤمن عبد الله بن سلام مباشرة حين يرى المواصفات منطبقة تماما، وهذا هو كأنه صورة طبق الأصل رأوها في التوراة، يؤمن مباشرة ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهمه، وهو أن اليهود قوم بهت، فيختبئ في داخلة البيت ويقول يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، إن قومي اليهود قوم بهت، فإن هم جاءوك فاسألهم عني ولا تخبرهم بإيماني. فيأتي سادات اليهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام في داخلة البيت، فمحمد صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري يسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وحبرنا وابن حبرنا، وهكذا. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله من ذلك. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: والله يا قوم إنكم تعلمون أنه رسول الله وأنه الحق. قالوا: كذبت. وقالوا: شرنا وابن شرنا، وهكذا. وخاضوا فيه ووقعوا فيه. فاليهود هنا هذا هو البهتان العظيم من اليهود، وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما فعلوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وانفضوا عنه، وبعد عصره اتهموه بأنه كان ساحرا، وهذه نفس التهمة التي اتهموا بها فرعون. إذن هم في الحقيقة معجبون بالفرعون، معجبون بدين الفرعون وعبادة العجل، معجبون بطريقة الفرعون، مقتنعون بكلام فرعون: إنه لساحر عليم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فيتبعون كتب السحر ويتهمون موسى صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. فهم في الحقيقة الحكم على اليهود أنهم من أتباع فرعون. هذا يعني قولا وعملا منهم الذي ظهر منهم عبر التاريخ أنهم أتباع فرعون، ثم تراهم الآن متجبرين في الأرض ويتبعون منهج الفرعون. والفرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري. واليهود يقولون أن بلسان أحوالهم: نحن أقوى الناس ونحن أشد الناس، ويريدون للناس جميعا أن يكونوا لهم تبعا. فلذا هم سيعاقبهم الله عز وجل، بل عاقبهم مرات في الدنيا على أيدي المؤمنين على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث طرد قبيلتين وذبح قبيلة أخرى وهزمهم جميعا في خيبر، وفرض عليهم العبودية والرق ودفع الخراج صلى الله عليه وسلم. وهم سيقتلون في آخر الزمان حين يواجهون المسلمين بقيادة عيسى صلى الله عليه وسلم، ويقتلهم ولا ينفعهم إلا شجر الغرقد. واليهود إذن تستطيع أن تصفهم بالكبر، بالعناد، بالحسد، والعياذ بالله بحب السحر الذي هو دين عدوهم فرعون. هكذا هم اليهود والعياذ بالله. ولذا قال الله عز وجل عنهم في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني كأنهم لا يعلمون المواصفات الموصوفة للنبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتبهم، كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون ولكن التكبر والعناد. ولذا لم يقل الله وهم لا يعلمون، بل قال كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، ولم يقل وهم لا يعلمون، لأنهم يعلمون، وهذا ادعاء منهم. فالعالم إذا لم يعمل بعلمه فكأنه لا يعلم. ما الفائدة إذا من علمه؟ لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما هو ثمرة العلم؟ العمل. ثمرة العلم العمل. فإذا لم يعمل، ما الفرق بين العالم والجاهل؟ إذا كان العالم لا يعمل بعلمه، فما الفرق بينه وبين الجاهل؟ لا فرق، طالما أن السلوك واحد فالعالم مثل الجاهل. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه فهو يعد، ولكن هو أكثر إثما من الجاهل، والجاهل أخف وزرا منه. ولذا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هنا اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما هو السحر؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين وهو السحر والعياذ بالله. فالسحر من عمل الشياطين، وتوارثه الكفرة دائما. ولذا دائما في مجتمعات الكفر تجد معاهد السحر وانتشار السحر. اذهب إلى أي دولة تعجبك، الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية، اذهب ستجد معاهد لتعليم السحر، وتجد اعترافا بالسحر، وتجد إقرارا بالسحر. وفي بلادنا العربية أيضا ينتشر السحر، ولكن ينتشر على أيدي المجرمين الفجرة الذين يتبعون الكافرين ويريدون أن ينشروا الباطل في بلاد المسلمين. ونسأل الله أن يقوي المسلمين لدرء هذه الفتن وتلك الشرور. فاليهود في الحقيقة هم ورثة فرعون، لأن فرعون لا وارث له، فرعون غرق بجيشه وسلطته فلا وارث له، من الورثة له؟ اليهود. فالحقيقة أن هذه عبارة نطلقها، ويعني هي عبارة تكاد تكون شعارا، اليهود ورثة الفراعنة، اليهود ورثة الفراعنة، يرثون المنهج الفرعوني جيلا بعد جيل، ويؤثرون في باقي الكفار جيلا بعد جيل. فإذا الذين يتعلمون هذه المسألة أن الإنسان ينبغي أن يستمسك بالحق، وأنك إذا لم تستمسك بالحق ابتليت بالباطل، إنك إذا لم تستمسك بالحق ابتليت بالباطل، هذه سنة كونية لا تتبدل لا تتغير أبدا، لأن الحياة إما حق وإما باطل، إما أن تكون مع الحق فينصرك الله، وإما أن تظل على الباطل فيخذلك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ولذا رأينا الفرق الضالة ما تضل إلا باتباع منهج الشيطان، إلا باتباع المنهج الباطل. فمثلا المعتزلة وهم سبب الفساد الكبير من آخر القرون الخيرية، ما السبب؟ تعلقهم بعلوم الكفار، بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، هذا أدى إلى الفساد العظيم جدا، ونبع منه علم الكلام الذي قال الإمام الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. فهذا التعلق بالمنهج الكفري والعياذ بالله تعلق بالباطل، والتعلق بالباطل يضيع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فتركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يحكم على هذا التراث، فسموا الكتاب والسنة تراثا، يحكم على هذا التراث بالعقل، وأي عقل؟ إنه حكم عليه بالهوى. ولذا في المعتزلة أنكروا جميع صفات الرب عز وجل، والقرامطة أولوا كل الدين فأسقطوا جميع التكاليف عن الناس وأحلوا لهم كل ما حرم عليه، فصار الإنسان يمكن أن يعاشر أمه أو أخته، والإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا أي شيء. فاتباع الهوى دائما يورد الإنسان موارد الكفر والهلكة والعياذ بالله. ولذا أنت لو نظرت في منهج المعتزلة ستحكم قطعا أنهم تركوا الكتاب والسنة، وأخذوا عقيدتهم عن فلاسفة اليونان، يعني أخذوا العقيدة من علوم الكفار والملاحدة. فهكذا قلنا القاعدة، كل من ترك الحق يبتلى بالتمسك بالباطل على طول، والذي يترك مذهب أهل السنة لابد أن يبتلى بأي مذهب لأي فرقة ضالة، يترك أهل السنة يتهود يتنصر، يترك أهل السنة ويظل متظاهرا بالإسلام يتشيع، يدخل في يعني فرق الشيعة، يدخل فرق الخوارج، يدخل فرق المؤولة بالباطل، يدخل في فرق فرقة المتردية الأشعرية غيره، لابد أن ترك منهج السنة لابد يقع في منهج باطل والعياذ بالله. كل من ترك منهج السنة يبتلى بأن يدخل في منهج أي فرقة من الفرق الضالة التي هي الفرق النارية، وموجودة هذه. كل يترك جماعة التبليغ تترك منهج أهل السنة تدخل في جماعة التبليغ فتصير صوفيا مباشرة، تدخل منهج الإخوان يحدث الخروج والثورات والمظاهرات وغيره، تدخل منهج التصوف تدخل في الدروشة والهذا والطقوس العجيبة والسخرية العجيبة وتحريف دين الله تبارك وتعالى. فكل من ترك الحق لابد أن يبتلى بأن يقع في حفرة من حفر الباطل لابد. فهذه المسألة عجيبة جدا، مسألة طيبة جدا. ثم ننتقل إلى في سؤال في المسألة هذه. طيب ننتقل المسألة الثانية والثلاثين. قال كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. مسألة عجيبة جدا. الحق إذا كان مع شخص هم يحبونه قبلوه منه، وإذا كان مع شخص لا يميل هواهم إليه رفضوا ولم يحبوا. فالمسألة مسألة تعصب، وهذا أيضا واضح في اليهود. فاليهود ينتظرون نبيا مرسلا صفته عندهم في التوراة. طيب مع هم يقولون إن ظهر منا قبلناه، يعني إن كان هذا النبي الخاتم من بني إسرائيل فإننا نؤمن به لأنهم يهوون ذلك. يهوون ذلك، يهوون ذلك، يعني عندهم هواية أن يكون الرسول منهم. طيب لما أتى من قوم لا يهوونهم رفضوا. فإذا اليهود لماذا رفضوا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين؟ رفضوا لأنهم يريدون أن يكون هذا النبي من بني إسرائيل، فهم يشترطون على الله عز وجل ويتألون على الله تبارك وتعالى ويريدون أن يكونوا أندادا لله عز وجل. هو أتى بحق، طالما أتى بحق المفروض أن يقبل. كان من العرب، من اليهود، من الزنوج، من السودان، من الهند، من أي مكان، طالما أنه أتى بالحق لابد من قبوله. أما أن أشترط لقبول الحق أن يكون الذي أتى بالحق من نوع معين ومن قبيلة معينة ومن سلالة معينة، هذا اتباع للهوى والعياذ بالله، هذا اتباع للهوى. فهم كرهوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب، وهم أصلا كانوا يحتقرون العرب وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. معظم العرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، واليهود أهل علم ومدارسة، فبالتالي كانوا ينظرون للعرب باحتقار. فكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ويأكلون أموالهم ويتعاملون معهم بالوقيعة والفتن والربا وغيره. فهم لا يحبون العرب، فحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب رفضوا ذلك، رفضوا ذلك لأنه الحق أتى مع من لا يهوونه، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويذكر يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فاليهود من بغضهم للنصارى قالوا ليس على شيء، مع أن النصارى أصلا منهم، لأن النصارى هم بني إسرائيل أيضا. فاليهود يبغضونهم، والنصارى يبغضون اليهود لأنهم يتعالون عليهم ويتكبرون عليهم، فكل فريق اتهم الآخر بأنه ليس على شيء، والحقيقة أنه ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، إنما الحق دائما مع الإسلام، لأنه الدين الآتي من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب، والذي نتعلم من هذه المسألة أننا لابد أن نقبل الحق من أي جهة جاء. جاء الحق من مسلم نقبله، من كافر نقبله، من عدو نقبله، من صديق نقبله، نقبل الحق من كل. ولذا قلت لكم القاعدة: الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فربنا عز وجل لما النصارى قالوا اليهود ليسوا على شيء، سبقهم اليهود وقالوا النصارى، وقالوا النصارى ليسوا على شيء، قال الله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بعدها، يعني أن أهل الجهل يشابهون قول اليهود والنصارى والعياذ بالله. فالذين ليس معهم كتاب تبعوا اليهود والنصارى. ولذا الكفار احتاروا في أمرهم في أول الأمر، قالوا: طيب، هل هذا محمد صادق صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قالوا: نحن نعلم أنه كرجل عاش بيننا 40 سنة لم نجرب عليه كذبا قط، بل صار وصل لقبه عندنا جميعا إلى أنه الصادق الأمين. فمسألة أن هذا الرجل صادق هذه صفته، لكن هل الدين الذي جاء به هو فيه صادق أم أنه كاذب فيه؟ احتار. الحيرة أتت من ماذا؟ الحيرة أتت من أنهم يعلمون أن الرجل هذا مشهور بالصدق والأمانة، لكنه أتى بدين جديد عليهم في نظرهم، يجدد لهم ملة أبيهم إبراهيم وهم لا ينتبهون. فقال: نسأل أهل العلم. والمعلوم عبر التاريخ أن اليهود هم أهل العلم، فلما سألوا أهل العلم قالوا لهم: محمد ليس أهدى سبيلا منكم. فاقتنع هؤلاء، فهؤلاء ليسوا أهل الكتاب، يعني ليسوا لا يهود والعرب، ليسوا لا يهود ولا نصارى، ولكن تابعوا اليهود والنصارى في هذا، ليس لهم كتاب، وساروا على هذا المنهج، منهج الإنكار، منهج الجحود، منهج صد العلم الشرعي الحقيقي، صد الحق، عدم قبول الحق والعياذ بالله، والعياذ بالله. فهذه سنة اليهود والنصارى، هي رد الحق، فلا ينبغي لنا أن نرد الحق، لأن كل من رد الحق هو في الحقيقة يتبع سنة اليهود والنصارى. فالحق يأتي، لذا وجدنا المعتزل يرد بالحق، وأحمد بن حنبل يجهر رحمه الله لهم بالحق ويبين لهم الحق، ومع ذلك يتبعون سنة اليهود والنصارى ويرفضون ذلك. بل إن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه وهو معتزلي شديد جدا يهديه الله عز وجل جزئيا فيترك المنهج الاعتزالي ويؤسس المذهب الأشعاري الذي رد فيه على تخريفات المعتزلة، لم يقبلها وقبلته طائفة وسموا أنفسهم الأشعري. فلما هداه الله وترك المذهب الأشعري الذي هو أسسه وبين بطلانه واستمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وغرز السلف الصالح وصار على منهج أحمد بن حنبل رحمه الله وألف كتابه الإبانة، ثم وألف كتاب مقالات الإسلاميين، في منهج في كتاب الإبانة بين فيه تمسكه التام بمذهب السنة، وبين فيه تمسكه التام بطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله. رفضوا، ولازال الأشاعرة الآن يسمون أنفسهم أشاعرة وهم في الحقيقة يخالفون أبا الحسن الأشعري رحمه الله، لأنهم لو كانوا على طريقته فينبغي أن يتبعوه كما قال في الإبانة، أما أن يتبعوه في المرحلة الثانية. هو مرحلة، ثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال، مرحلة التمشعر، مرحلة أهل السنة. ينبغي أن يظلوا يتبعونه، وهم الآن يجاهرون يقول نحن أشاعرة، وفي حقيقتهم هم ليسوا أشاعرة، لأنهم لو كانوا أشاعرة لاتبعوا منهج أبي الحسن الأشعري آخر كلام له، وهو إثبات الصفات للرب عز وجل كلها وإنكار مذهب الأشاعرة وإثبات الكلام الحقيقي لله تبارك وتعالى، ورفض منهج التأويل الفاسد كله. لا، لأنه المفروض أنه إذا جاء الحق يجب اتباعه والعياذ بالله. فهم العالم الذي لا يسير على هواهم يبغضونه، فهم يكتمون عن أبي الحسن الأشعري ما أظهره هو في كتابه في مؤلفه وهو الإبانة في أصول أو عن أصول الديانة. فالواجب على المسلم أنه يقبل الحق من أي إنسان يأتي به أو حتى لو شيطان. لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما أمسك بشيطان من الشياطين يأخذ من مال الصدقة ودله هذا الشيطان على فضل آية الكرسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، يعني خذ بكلام. فنحن نأخذ الحق من أي أحد يأتي به حتى لو كان شيطانا، بل حتى لو كان يهوديا. احنا قلنا اليهود في بعض المواقف تفوقوا على الشيطان في ذلك، إلا الشيطان هو الذي يؤذهم، لكن تفوقوا عليه في أشياء كثيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما يدل على قبول الحق من أي أحد. فعن قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. وهذا الحبر يريد فتنة ولا يريد الحق، لأنه لو كان يريد الحق فلقال نعم القوم أنتم وأنا مستعد أن أتبعكم على أن تتركوا هذه المسألة التي سأبينها لكم، لكن هو لم يأتي الاتباع، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. طيب لو رد عليه نشرك في ماذا؟ في كذا. لو تركنا هذا الأمر، إذا نعم القوم أنتم، طالما نعم القوم أنتم يجب هو أن يتبع، لكن لم يتبع. ويبدو أنه يقول هذا الكلام يريد تشكيكهم في دينهم ويريد السخرية منهم. قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك. فانظر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت حتى تتكلم معنا أيها الحقيق، من أنت حتى تتكلم معنا أيها اليهودي المجرم المعاند، ما قال هذا. ما من أنت حتى تتكلم معنا وأنت كفور، من أنت حتى تتكلم مع مثلي وأنا حاكم المدينة ورئيس المدينة ورسول الله، أبدا أبدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان معادي من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد أعداء المؤمنين، ولكن يأتي بفائدة، وقبل أن تتبين الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك، ولم يقل له يا كذاب اثبت ذلك، بل قال سبحان الله وما ذاك، استفهم صلى الله عليه وسلم. قال تقولون إذا حلفتم والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني انتم تحلفون احيانا بغير الله، تقولون هو الكعبه، محمد صلى الله عليه وسلم لا يحلف بالكعبه، هو يقول تقول يعني بعضكم يقول هذا، واياك تقولون، اياك ان تظن انها تعمم، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم يقول والكعبه؟ لا. وهل قال قبل ذلك والكعبه؟ لا، لان احنا قلنا الانبياء حتى قبل الرساله لا يقعون في الشرك الاكبر ولا في الشرك الاصغر ولا الكبائر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف الا بالله حتى قبل نبوته لا يحلف الا بالله. وما ثبت ايضا ان كبار الصحابه رضي الله عنهم كابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يحلفون بغير الله عز وجل، لكن وجد من المسلمين في اول الامر قبل ان يتعلموا كان منهم من تعود كما كان العرب يقولون، فيقول وابي والكعبه. فقال لولا انكم تقولون، شوف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاوزها له ولم يقل وان بعضكم يقول، بل قال تقولون. تمام. فايضا ينتبه الانسان الى انه اذا اساء هو فممكن ينسب الاساءه الى كل الطائفه، فليتق الله في المسلمين. فقال تقولون اذا حلفتم، يعني تقولون اذا هنا تفيد التكرار، يعني كثيرا ما يقول بعضكم والكعبه، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا كله شرك اصغر. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول الله كذاب انت كذاب، لا، قبل منه، واراد اصلاح هذا الامر في بعض المسلمين الذين يقعون فيه. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبه، وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه والامام احمد، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام الرجل المسلم اللي رأى ذلك في منام، رأى يهودي في منام، فقام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إن كنت لا أعرفها لكم، يعني كنت ناوي أفهمكم إياها، كل شيء بالوحي، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية لواحد مسلم رأى فيها يهوديا ينصح يبين حقا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحق. وهذا الحديث مكرر أيضا عن الطفيل ابن سخيرة أو ابن سخبرة، وهو أخو عائشة من الأم رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، في تخيل يعني الحق يأتي في أي حاجة، رأى رجلا في النوم، رأى في النوم أنه لقي قوما من اليهود، فعجبته هيئتهم، واليهود يلبسون يعني لباسا يهتمون به، فقال إنكم لقوم، الذي قال هنا اليهودي، لولا أنكم تقولون، لا، فقال لليهود، يعني الرجل في المنام رأى يهودا عليهم ثياب يعني حسنة مظهرهم حسن، فبادرهم ذلك المسلم بقوله قال إنكم لقوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهنا اليهودي بنقول له كلمة كفرية بحتة، أنتم تقولون عزير ابن الله، هذا كفر بواح رهيب جدا، نسبة الولد للرب عز وجل، معناه أن الله يلد ويولد والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر. رد عليه اليهودي بشرك إيش أصغر، فاليهودي يجادلك بأي طريقة ولا يريد أن ينصع للحق أبدا. فقال لكن وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني عندكم شرك أصغر. قال ولقي قوما من النصارى، يعني هذا المسلم في المنام برضه لقي رجل من النصارى في المنام أيضا، فعجبته هيئتهم، فقال إنكم قوم لولا أنكم تقولون إيه المسيح ابن الله، فقالوا وأنتم قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح يعني ذلك الرجل قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت أسمعها منكم فتؤذونني، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وما الذي أسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتكلم إلا بوحي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث رواه ابن حبان، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح، وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 137. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل الحق حتى من منام، ومنام عن يهود ونصارى، يعني منام عن يهود ونصارى، منام وعن يهود ونصارى، والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق وأمر أصحابه بإصلاح الخطأ وترك هذا الخطأ. وكذلك في البخاري برقم 48-11 قال بسنده عن عبيدة بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو عن عبيدة، عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. خلاص لما نقول حبر يبقى ده ينصرف إلى اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني فين؟ في التوراة. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني الله جل يحمل السماوات كلها على إصبع سبحانه عز وجل. كيف؟ ما ندري. طب ليه ماذا لا تدري يا محمد؟
إيه؟
نعم 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 هو الله يحمل السماوات على أصبع، نحن لم نرى، ولم يخبرنا الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس هناك مقياس نقيس عليه، لأن الله له المثل الأعلى. قال: يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. هنا ذكر خمسة، وليس معنى ذلك أن أصابع الله إيش؟ خمسة، ولكن نسبة صفة إيش لله؟ صفة الأصابع، وهي صفة علمية خبرية، يعني ذاتية وليست فعلية. فيقول الله: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحق جاي من من؟ من حبر، يعني عالم يهودي معاند للرب عز وجل، مصر على الكفر، ومع ذلك رغم عناده وإصراره على الكفر وكونه من كبار اليهود، مع ذلك لم يأبى النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الذي جاء به ذلك الحبر أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك منه. فلا يحملنك غضبك من غضبك من قوم على ألا تقبل منهم إيش؟ الحق. ولذا قال الله عز وجل: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني الكراهية، على ألا تعدلوا، يعني تقومون بالعدل، ومن العدل تصديقهم إذا صدق، وقبول الخبر منهم إذا صدق. فهذا الحبر قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا. يعني شوف، لابد من تصديق الخبر الصادق ولو جاء من كبار المجرمين لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا في إثبات القبض، والقبض يعني هناك القبض الذاتية اللي هي صفة خبرية، وهناك القبض اللي هو صفة فعلية لله عز وجل، وهناك صفة الطي لأن السماوات مطويات، وهناك صفة اليمين سبحانه وتعالى. فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، يعني لما قوله وافق الحق، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسر به وسعد به، سر به وسعد. فالحق يأتينا من أي أحد؟ نصر بالحق، حبا في الحق لا حبا في هذا الناقل. فهنا فإذا الحق يقبل من أي أحد أتى به، لا بد من أن نقبل الحق من أي أحد أتى به. ولذا لما قلنا لما أتى الشيطان إلى أبي هريرة وقال: ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبا هريرة بفضل آية الكرسي، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. فسبحان الله، سبحان الله، هذه أحداث ذكرناها دلالة على ضرورة إيه؟ اتباع الحق من أي أحد جاء به. ولذا هناك وجه في تفسير قول الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ، أنها قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله: كذلك فعلوا. فقبل الحق منها وكانت كافرة، هذا كان قبل دخولها في الإسلام، وقبل أن تقول: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تقبل الحق من كل من جاء به، ولا تقول: هذا كافر لأقبل منه، وهذا مبتدع لأقبل منه. لا، الحق إذا أتى قبلناه، لكن هل نسعى إلى أن نتعلم الحق من أهل الباطل؟ لا. فلا أقول مثلا: أذهب أتعلم من الصوفية فالحق أقبله والباطل أرده. لا، هذا غلط، هذا غلط، لأنه سيجرفك الميل والهوى إليهم إذا جالستهم، إذا جالستهم. والله عز وجل نهانا أن نجالس أهل البدع بعد أن نبى علينا ألا نجلس مع الكفار، قال: لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. فلا واحد يقول: والله في كلام طيب عن سيد قطب، فهل كلام طيب عن سيد قطب معناه تروح تقرأ كتب سيد قطب؟ لا لا، لكن إذا صادفتك جملة أتت إليك المعلومة إلى عندك، أتى الحق إليك، فاقبله. ولا تذهب تقول مثلا في بعض التعاليم في الفلسفة الزرادشتية وغيرها كلام طيب، نعم، لكن لا أذهب أدرس الفلسفة الزرادشتية لأنتقي كلام. فهذا مثل الشخص الذي يذهب إلى القمامة ويلوث نفسه من أجل أن يحصل في أكوام القمامة على شيء نافع، هذا غلط، هذا غلط. لكن لو أنت مررت والقمامة في مثلا جوهرة بارزة فوق القمامة ونأخذها، لكن لا أذهب أنا أتقمم. فالذهاب إلى كتب سيد قطب هذا من التقمم والعياذ بالله، والكتب والذهاب إلى أهل البدع والكفار وكل المخالفين لا يجوز بحال من الأحوال. فالواجب على طلبة العلم أن يتخذوا هذا المنهج الرباني الحقيقي الصحيح، هو قبول الحق من كل من جاء به ورد الباطل على صاحبه كائنا من كان. ثم ندخل في المسألة 33. قال في المسألة 33: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. المسألة هو واضح في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن بعض المسائل يخص بها اليهود، وإن كان الملمح الجاهلي السمة الجاهلية موجودة في اليهود وفي غير اليهود كذلك. فاليهود يقولون هم أتباع إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويقولون نحن نتبع إسرائيل يعقوب ابن إسحاق، فنتبع منهج إسحاق عليه السلام، وبالتالي نتبع إبراهيم وهو أبونا إبراهيم. ولذا هم ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام، وهم حقيقة ينتسبون إليه، لأن جميع الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام. ولذا هم يسمون إبراهيم إبراهيم أو أبراهام أو حبرون، حبرون يعني إبراهيم أيضا، إبراهيم أبراهام حبرون، ويسمون بلدة هناك باسم بلدة حبرون التي تسمى الخليل. فهم رغم ادعائهم أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، لكن لما تحولت القبلة إلى الكعبة رفضوا ذلك، وأرادوا أن تظل القبلة إلى بيت المقدس. وده عجيب جدا. لماذا هو عجيب؟ ودي مسألة. هم يصرون على أن تكون القبلة إلى بيت، وكانت قبلتهم أيضا إلى حقيقة كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، ولما بعث عيسى عليه السلام كانت القبلة إلى بيت المقدس، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت القبلة أيضا إلى بيت المقدس، ولكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن يصلي بحيث تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني لو الكعبة هكذا فاللي يصلي هنا سيصلي هكذا، هي طبعا البيت المقدس هكذا عكس. فمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي من خلف الكعبة ويتجه إلى بيت المقدس، فيكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس حبا في الكعبة. فلما هاجر إلى المدينة لم يعد هناك فرصة لأن تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلا بد أن يكون الكعبة في دبره، يعني لابد أن يستدبر الكعبة. طيب، فلما أنزل الله عز وجل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، إذا هو كان يصلي هكذا سيكون العكس تماما الآن. فاليهود هنا ذكرهم الله بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نقول أولا القبلة التي كانوا عليها هل أنتم اتبعتموهم؟ يعني هو لما محمد صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان يتجه إلى بيت المقدس اللي هي القبلة التي ترضونها أنتم، هل اتبعتموه؟ طيب، فما داعي إنكاركم الآن؟ أنتم أصلا تنكرون أنه على الحق وتزعمون أنه على الباطل، فإذا إذا ترك القبلة الأخرى التي هي قبلتكم ما هو أصلا في نظركم على الباطل، فلماذا تعيبون؟ ما أنتم أصلا لو اتبع قبلتكم لن تتبعوه، لو ترك قبلتكم لن تتبعوه، فلماذا تلومون؟ فاليهود دائما واقعون في التناقض الشديد جدا. ثم إنه لو نظروا في الأمر، هم يدعون أنه أتباع من؟ إبراهيم عليه السلام. من الذي بنى الكعبة؟ من الذي بنى البيت الحرام؟ إبراهيم عليه السلام، فلماذا لا تتبعوه؟ هو إبراهيم عليه السلام صحيح هو دفن هناك في بيت المقدس، لكن هو الذي بنى الكعبة ورفع القواعد من البيت، فلماذا لا تتبعوها؟ فسبحان الله، ولكنهم ينكرون غاية الإنكار. إذن هم هنا أنكروا على محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ولم يدخلوا في الدين، فلما حوله الله جل إلى القبلة الأصلية اللي هي الكعبة، لما حوله الله أيضا زادوا في الإنكار وزادوا في اللوم وزادوا في السخرية، فيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهم يعلمون أن هذا هو الحق، يعلمون ذلك ويعلمون في كتبهم أن النبي الخاتم سوف يتجه إلى الكعبة ليصلي إليها، ولكن هم أصلا رفضوا أن يكون النبي الخاتم من قوم غيرهم، وبالتالي رفضوا دينه مهما أتى بأي شيء يوافقهم أو يخالفهم فهم لن يؤمنوا له. فلما أتى بأشياء توافقهم لم يؤمنوا له، ولما أتى بأشياء تخالفهم لم يؤمنوا له، ولن يؤمنوا له لأن عندهم هما كفر العناد والاستكبار. والله عز وجل ذكر قالوا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالكعبة هي بناء إبراهيم عليه السلام، هو الذي بناها باعتبار هذا أول بيت للعالمين، وهو بيت الله تبارك وتعالى، وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك أنكروا. ثم شعائر الحج، إبراهيم عليه السلام هو الذي أذن في الناس بالحج، وهو الذي حج البيت وعلم الناس مناسك الحج، فالمفروض أنهم يحجون البيت لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرضية الحج، لكنهم لم يحجوا البيت وأنكروا هذا، وعندهم الحج إلى بيت المقدس ويفقهم الشيعة طبعا على يزو الله. فالكعبة إذن هي ميراث جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التوجه لها في الصلاة والتوجه لها في الحج، فهم لا قبلوا توجها في صلاة ولا قبلوا توجها إليها في الحج والعمرة، مع أنهم يزعمون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، والحج من أعظم شعائر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا المقصود الفائدة، نقولنا كل مسألة فيها فائدة، الفائدة هنا أن الإنسان فينا يحمد الله أولا أن جعله مسلما، ثم يحمد الله ثانيا أن هداه إلى الإسلام. يعني يعني أنت مولود مسلم هذه نعمة، ثم إنك لما تعلمت علمت أن هذا هو الحق وأن هذا هو الخير فازددت تمسكا به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فتحمد الله على أن هداك بالإسلام وأنت مسلم، فتحمد الله عز وجل. طيب إذا هديت إلى الإسلام بل كمان ولدت قبل ذلك مسلما، فهل يليق بك أن ترفض أي حكم من أحكام الإسلام؟ لا أبدا. الحمد لله أننا مسلمون، والحمد لله الذي هدانا إلى التمسك بديننا الإسلام، والحمد لله. فليس لنا أن نرفض حكما واحدا ثبت من أحكام الله أو من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مسلم ثم يستغيث بغير الله، مسلم ويدعو من يسمين بالأولياء الصالحين، مسلم ويتوسل بالأمور الشركية، مسلم ويطوف حول القبور ويتعبد القبور مع الصوفية، مسلم ويتبع دين الشيعة، مسلم ويتبع أفكار المعتزلة وأقوال أهل الكلام، هذا ما ينبغي. مسلم ويتحاكم إلى غير شرع الله، هذا ما ينبغي أبدا، ما ينبغي أبدا. فلا ينبغي للإنسان أن يتحول عن دين الإسلام أبدا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يتحول الإنسان، خصوصا طالب العلم يفكر لماذا نحن مسلمون ولماذا نبقى بالإسلام؟ لماذا نحن مسلمون؟ الحمد لله ولدنا مسلمين. طيب لماذا نبقى على الإسلام؟ لأنه في الحقيقة ثبت أنه هو الدين الحق، وأن الذي فيه من القرآن أو من السنة الصحيحة لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا الدين هو وسيلتنا للتعامل مع ربنا مليكنا سيدنا مولانا ربنا سبحانه عز وجل. ولأن التعامل مع الله سبحانه وتعالى هناك وسيلة للتعامل مع الله هي الكتاب والرسول، فالحمد لله أنه رسول حق صادق أمين، وكذلك كتابه لم يستطع أحد عبر الزمان أن يبدل فيه حرفا واحدا، فهو الكتاب الوحيد الباقي على تمامه وعلى كماله وعلى جماله إلى يومنا هذا، والحق كله فيه وهو تبيان كل شيء، وما فرط الله عز وجل فيه من شيء. إذن نزداد تمسكا ونزداد ترسخا في دين الإسلام، ولا نكون ولدنا مسلمين ونعيش هكذا كالبهائم لا ندري شيئا. لا، نحمد الله أن ولدنا مسلمين، نحمد الله أن بقينا مسلمين، نحمد الله عز وجل أن ندرس دين الإسلام وأن نتعمق في دراسته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. فهذه الفائدة من هذه المسألة، والمرة القادمة إن شاء الله المسألة 34 بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نغلق.